السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما رأيتم في إعلانات هذا الدرس أنه في نزهة النظر الذي هو شرح لنخبة الفكر، وكلاهما للحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. وهذه النخبة قد كتب الله لها من الانتشار الشيء العظيم، وذلك في وقت المصنف، وكان المصنف رحمه الله قد كتبها وهو في سن مبكر، وهذا يدل على نضج عقليته رحمة الله تعالى عليه. فإن الترتيب الذي سلكه في هذه النخبة وحسن الاختيار يدل على استيعاب كامل لمسائل علوم الحديث، وكيف أن الحافظ استطاع أن يرتبها هذا الترتيب الذي فيه ذلك التدرج، مع العلم أن الأصل هو كتاب ابن الصلاح لم يكن مرتبا. فكتاب ابن الصلاح كان يفتقر إلى الترتيب، فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أحسن بصنيعه هذا في النخبة. وكما قلت فإنه قد كتب لها انتشار عظيم حتى كثرت الشروح عليها في وقت المصنف. فلما رأى رحمه الله تعالى كثرة هذه الشروح، وأن بعض الشراح ذهب يفسر مراد الحافظ وبعض عباراته بأشياء لم يرتضها الحافظ، فرأى أن يقوم هو بشرح هذه النخبة، وقال عبارته المشهورة التي ستأتي معنا: فصاحب البيت أدرى بما فيه. فهذا هو البيت وهذا ما فيه، سيكون معنا إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. وأسأل الله جل وعلا العون لي ولكم على إكمال هذا الكتاب والانتفاع به، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وسنبدأ بقراءة بعض المقاطع والتعليق عليها إن شاء الله تعالى، وربما تأخر التعليق على بعض الأمور التي تحتاج إلى تعليق أو تدخل في آخر الموضوع بعد استيعابه. ولربما كان شرحي وبياني بناء على ما هو موجود، لكن يأتي بعد ذلك التعليق الذي يمكن يكون فيه شيء من إما الاستدراك أو الربط بأمور أخرى في آخر الموضوع، حتى لا يتشتت وحتى لا تتقطع أفكاره، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مبحث المتواتر. فينبغي أن لا يتعجل متعجل ويظن أن الشرح الذي أقوم به تقرير لما تضمنه ذلك الكلام، وإنما هو من باب توضيح الكلام حتى نستوعبه. فإذا استوعبناه بعد ذلك يأتي ما يحتاج إلى تعليق على ذلك النص، ونرى ما فيه إن شاء الله تعالى. ونبدأ بقراءة أخينا الفاضل، جزاه الله خيرا، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. رحمك الله. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد رامه الرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند
هذا الكلام الذي سمعناه تحدث فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على بداية التصنيف في علوم الحديث، وذلك كالتوطئة والتقدمة لبيان السبب الدافع له على تأليف هذا الشرح، وذكر أن أول من صنف هو الرامهرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، مع العلم أن هناك من صنف قبل الرامهرمزي، ولكن التصنيف قبل الرام هرمزي على قسمين، وحتى بعد الرام هرمزي فهو إما تصنيف في علوم الحديث استقلالا، وإما تبعا. أما من صنف استقلالا فالذي اشتهر وانتشر أن أول من صنف هو الرام هرمزي، ولكن أشاروا في كتب علوم الحديث إلى بعض اجتهادات الحافظ بن حبان رحمة الله تعالى عليه في ترتيبه أنواع علوم الحديث، وأنه ذكرها أيضا على أنواع كما ذكرها ابن الصلاح والحاكم وغيرهما، ولكن يختلفون في عدد هذه الأنواع. إذن ابن حبان له تدخل في علوم الحديث واجتهاد، فأين هذا الاجتهاد؟ هناك من ذكر أن هذا الذي ذكره ابن حبان موجود في مقدمة كتابه المجروحين، ولكن حينما رجعنا إلى مقدمة المجروحين وإذا به إنما ذكر أنواع الوضاعين والضعفاء ونحو ذلك، وليس هذا هو الذي جرى ذكره في كتب علوم الحديث، لأن الذي ذكر هناك هو ذكر أنواع علوم الحديث وليس طبقات وأقسام الضعفاء وأقسام الضعف، فدل هذا على أن الذي ذكر عنه ليس موجودا في مقدمة المجروحين، إذن لا بد أن يكون موجودا في كتاب آخر. فما هو هذا الكتاب؟ مر بي أن ابن حبان صنف في علوم الحديث مثل ما صنف الرام هرمزي، ولكن من الواضح البين أن هذا التصنيف فقد، بل فقد من وقت مبكر، لأن ابن حبان رحمة الله تعالى عليه صنف تصانيف كثيرة، ومن الواضح من عناوينها التي ذكرت أنها غزيرة الفائدة، ولكن فقد معظمها، بل فقد في وقت مبكر، ومن أراد الاطلاع على ذلك فلينظر في كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو ينقل عن شيخه مسعود السجزي، وكان قد عاصر ابن حبان رحمه الله وعرف كتبه واطلع على أشياء منها، فهذه العناوين التي ذكرها في الحقيقة كما يقال يسيل لها اللعاب، لكن ذكر الخطيب أنه سأل شيخه فقال هل هذه الكتب موجودة بنواحيكم؟ فذكر أنها فقدت أو فقد معظمها بسبب ضعف السلطان واستيلاء أهل الظلم والبهتان ونحو ذلك، لأن ابن حبان عاش صراعا خاصة مع الحنفية لأنه شافعي المذهب، فكان قد رد على الحنفية كثيرا ويبدو أنه أغاضهم، فسعوا في إتلاف هذه الكتب، أو هذا أحد الأسباب في إتلاف هذه الكتب. ومن يطالع في العناوين التي ذكرت يجد فعلا أنه تصدى للرد على الحنفية، حتى إنه ألف في مثالب أبي حنيفة رحمه الله وألف في علل مناقب أبي حنيفة، يعني من يجعل له مناقب فإنها معلولة، إلى غير ذلك من المسائل التي يخالف فيها الحنفية. فهذا دليل على وجود الصراع القوي بينه وبين أناس لهم سلطان في تلك الجهات، لأنه في مدينة بست تقع الآن في شمال أفغانستان، وهذه المناطق يكثر فيها المذهب الحنفي من قديم الزمان. كذلك أيضا من أسباب فقدان هذه الكتب أن ابن حبان رحمه الله أوقفها على مكتبة أنشأها هو، ويبدو أنه شدد في وصيته وخوف من إخراج الكتاب من هذه المكتبة، وهذا ساهم في جعل الكتاب محصورا ضيق الدائرة، بحيث إنه لو رغب في إخراجه استنقاذا له من ذلك الموضع الذي يمكن يكون سيطر فيه بعض المخالفين، فإن الحرج سيكون موجودا من خلال وصية ابن حبان. على كل حال، هذه من أهم الأسباب التي أدت إلى فقدان كثير من كتب ابن حبان، حتى إن الخطيب البغدادي وهو قريب العهد من ابن حبان يتلهف ويتحسر على ضياع مثل هذه الكتب. وكنت وقفت في أثناء قراءتي على من ذكر هذا الكتاب، كتاب علوم الحديث لابن حبان، ولكن مشكلة القراءة التي لا يصاحبها قيد أن الإنسان قد يكون واثقا بحافظته أو يظن أنه سيقيد هذه المعلومة ثم ينسى حتى القيد، فغاب عني من الذي ذكر هذا، وإن كان يغلب على ظني أنه السخاوي لكن ليس على سبيل اليقين، غلب على ظني أن هناك من ذكر هذا التصنيف لابن حبان نصا، وأما ضمنا فالمسألة واضحة، لأنه ما دام ينقل عن هذا الكلام فلا بد أن يكون هذا الكلام موجودا في كتاب، فما هو هذا الكتاب؟ هنا يبقى السؤال. هذا بالنسبة للتأليف استقلالا، وأما التأليف تبعا فهذا موجود بكثرة في من تقدم الرام هرمزي، فأول من علمناه صنف في هذا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الرسالة، وآراء الإمام الشافعي رحمه الله مبثوثة بكثرة في كتب علوم الحديث، وهي آراء ناضجة صادرة من إمام مؤصل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الرسالة متوفر وموجود بالأيدي، ومن قرأ فيه وجد فعلا أن هذا الكتاب يصلح أن يكون أول ما صنف في علوم الحديث، وإن كان كتابا في أصول الفقه لكن النفس الموجود فيه نفس حديثي. ومن المعلوم أن هناك الكثير من المسائل المشتركة بين أصول الفقه وعلوم الحديث، وهذه المسائل في كثير من الأحيان يطغى عليها الجانب الأصولي لوجود التخصص من بعض المتحدثين، فتغلب وجهة الأصوليين وجهة نظر المحدثين في بعض الكتب، لا أقول على الإطلاق وإنما في بعض الكتب، مثل ما نراه في تقرير من جاء بعد ابن الصلاح، بل حتى قبل ابن الصلاح أحيانا كالخطيب البغدادي وابن عبد البر رحمة الله تعالى عليهما، فإن الجانب الأصولي أحيانا يطغى عليهما، لكن ظهر هذا بكثرة من ابن الصلاح فمن بعده، وإن كان ابن الصلاح أخف من النووي، فالنووي رحمه الله هو أكثر من أوغل في إدخال آراء الأصوليين في علوم الحديث، يعني يجعل الترجيح ترجيحا أصوليا لا حديثيا، وإن كانوا يحكون الخلاف في هذا مثل ما نراه كثيرا في مبحث زيادة الثقة والشاذ ونحو ذلك. كنت أكثر في أثناء دروسي من ذكر بعض آراء الأصوليين معارضة بآراء المحدثين وبيان ما فيها، وأؤيد وبقوة أن يكون هناك إبراز لهذه المسائل المشتركة في المناهج التعليمية العليا في الجامعات، يعني لو أخذت هذه المسائل وجعلت في مادة تسمى المسائل المشتركة بين أصول الفقه وعلوم الحديث وتدرس بعمق حتى يتجلى وجه الحق فيها، وحتى لا يكون هناك طغيان لرأي غير المتخصص على رأي المتخصص، فإن أهل الاختصاص هم الذين يصار إليهم في ما قرروه في فنهم، فهذا ينبغي أن يشاع ويذكر. وقد طرح في جامعة عندنا وصرت يعني أؤكد عليه أنا وبعض الإخوة، وأرجو أن يتم هذا، أن يكون مادة مستقلة تدرس لطلاب مرحلة الدكتوراه، تدرس بعمق وتأصيل جيد لتنضج مثل هذه المباحث، ومثل ما سنراه إن شاء الله تعالى من خلال مسيرنا في هذا الكتاب أن هذه الآراء الأصولية لها ذلك الأثر بلا شك في ما طرحه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. هذا بالنسبة للإمام الشافعي، يعني هو أول من علمناه كتب في علوم الحديث، وإن كانت كتابته هذه في كتاب في أصول الفقه. ثم بعد الإمام الشافعي تتالت الكتابات وبشكل متقارب، مثل ما رأيناه في مقدمة صحيح مسلم، فمقدمة صحيح مسلم في الحقيقة هي عبارة عن كتاب مفرد لعلوم الحديث، ومثل ما رأيناها أيضا في رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، فإنها أيضا تعد مصنفا في علوم الحديث. وكتاب العلل الصغير الذي ختم به الترمذي رحمه الله كتابه الجامع، فإن هذا أيضا يعد مصنفا في علوم الحديث. ومثل التقدمة التي كتبها الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي لكتابه الجرح والتعديل، والمقدمة وليست التقدمة، لأنه قدم بمجلد بأكمله ذكر فيه طبقات الحفاظ والمتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا، فليس هذا الذي أعنيه، وإنما أعني ما بعده والذي يوجد في مقدمة الجزء أو المجلد الثاني من المطبوع بين أيدينا. ففي مقدمته كلام لابن أبي حاتم، هذا يعد مما صنف أيضا في علوم الحديث، وقد شرحت هذه المقدمة عدة مرات، الشرح موجود على النت. هذه بعض الكتابات التي لا نقول إنها جاءت استقلالا، وإن كان بعضها لو أراد أحد أن يقول إنها مصنفة استقلالا لما أبعد، مثل رسالة أبي داود إلى أهل مكة، لكن بعضهم يقول لا، هذه متعلقة ومرتبطة بالسنن، فهي شبيهة بمقدمة صحيح مسلم، فالأمر سيان، يعني سواء قلنا استقلالا أو تبعا، فهذا كله مما كتب وصنف قبل مجيء الرامة هرمزي رحمة الله تعالى عليه. بعد الرامة هرمزي جاء أبو عبد الله الحاكم فألف كتابه معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب جيد في جملته، وإن كان هناك بعض المناقشات لآراء أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسألة اشتراط العدد ونحو ذلك، هناك بعض المناقشات لبعض آرائه، ولكن أبو عبد الله الحاكم مكانته في علوم الحديث في الحديث بأكمله معروفة، وهذا الكتاب إن كان فيه بعض ما يمكن أن يناقش فيه ففيه الكثير مما يسلم له رحمة الله تعالى عليه، وقد أجاد في تقسيم علوم الحديث إلى أنواع، فكان سابقا لابن الصلاح رحمة الله تعالى على الجميع. جاء بعد أبي عبد الله الحاكم تلميذه أبو نعيم الأصبهاني فألف مستخرجا على كتاب شيخه، ونحن نعلم أن المستخرج تكون فيه زيادات على الأصل أيا كان ذلك المستخرج، سواء كان مستخرجا في على كتب الحديث كالمستخرجات على الصحيحين، أو مستخرجا على بعض المصنفات الأخرى كهذا المستخرج على كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، لكن كتاب أبي نعيم لم يصل إلينا، وإن كان المظنون به أنه سيكون فيه إجادة لربما وجد في شيء من المكتبات، لكن الذي يضعف الأمل في هذا أننا ما وجدنا نقلا عنه، فيبدو أن العلماء في الوقت الذي كانت المصادر تتوفر فيه أكثر من عصرنا هذا لم يكن هذا الكتاب بين أيديهم، سواء الحافظ بن حجر أو من قبله، فهذا يدل على أن الكتاب فقد أيضا في وقت مبكر في توقعي، والله تعالى أعلم. جاء بعد أبي نعيم الحافظ البيهقي رحمه الله، ولم يصنف استقلالا، ولكن صنفاته التي بالتبع فيها أيضا إضافة في هذا الجانب، ومن أشهر ما كتب في هذا كتابه المدخل إلى السنن، وهذا الكتاب مليء بالمعرفة والعلوم التي تفيدنا في علوم الحديث، والكتاب طبع منه مجلدان ولكنه ناقص بتحقيق ضياء الأعظمي، ضياء الرحمن الأعظمي تقريبا هذا الاسم، أحد المشايخ الفضلاء موجود في المدينة، ونما إلى علمي أنه يوجد منه مقدار أكثر مما طبع، لكن هل يتم به الكتاب أو لا الله أعلم، أنا لم أقف على هذا، ولكن وصلتني هذه المعلومة، فأرجو أن يكون هذا صحيحا وأن نراه عن قريب لنستفيد منه. كذلك كتب الحافظ البيهقي في مقدمة معرفة السنن والآثار، كتب مقدمة فيها الكثير من علوم الحديث، وإن كانت هذه المقدمة في مجملها مستلة من كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ولكن البيهقي يضيف إضافات جيدة، فهذا أيضا مما يستفاد منه. جاء بعد البيهقي الخطيب البغدادي وابن عبد البر، فيه قبل البيهقي ابن حزم متوفى قبل البيهقي بسنتين، ابن حزم متوفى سنة 456 والبيهقي متوفى سنة 458، ولكن كلام ابن حزم لا أعده كلاما يصلح في علوم الحديث. له كتاب في أصول الفقه، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام. يعني ندع آراء ابن حزم على حدة، يفيدنا في بعض الأشياء التي يمكن أن يعني تستل من هذا الكتاب، مثل كلامه في مبحث المتواتر والآحاد، له كلام جيد ورائع. ولكن في الغالب أن ابن حزم له بعض الآراء التي لا يتفق معها المحدثون فيها، مثل علل الحديث، فابن حزم لا يرى هذا المبحث أصلا، مبحث علوم علل الحديث، ويتهم الذين يتكلمون في علل الأحاديث بأنهم رادون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون ابن حزم يعذر معه بسبب أنه ما تأصل ولا درس في المشرق، والمغرب العربي كان يضعف فيه علم الحديث، قد توجد مثلا فيه بعض الروايات التي الأمة بحاجة إليها، مثل ما نعرفه مثلا سواء من نسخ الترمذي أو مسلم أو البخاري أو ما إلى ذلك، ولكن يبقى النور الذي يشع بقوة في علوم الحديث ليس كما هو موجود في المشرق، مثل ما نراه مثلا في رجال الحديث. من الذي ألف في رجال الحديث من علماء المغرب، ومن الذي ألف من علماء المشرق؟ البون شاسع بين الفريقين. وهكذا إذن ندع ابن حزم لنستفيد فقط من أشياء أصاب فيها. فإذن الذي جاء بعد البيهقي هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر، وهما ممن فتق علوم الحديث فتقا، وبخاصة الخطيب البغدادي كما أشار المصنف رحمة الله تعالى عليه، فإنه ما من فن أو قسم أو نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب البغدادي، لكن ربما لم تصل إلينا بعض مصنفاته، وإن كان كثير منها قد وصل إلينا، وبخاصة المهم منها وأشهر هذه المصنفات المهمة من مصنفات الخطيب البغدادي هما كتاب الكفاية وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. فلو لم يصنف الخطيب البغدادي إلا هذين الكتابين لكفى بذلك فخرا له وشرفا رحمة الله تعالى عليه، فكيف وقد أضاف إلى ذلك أشياء أخرى، مثل كتابه في السابق واللاحق، أو كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، وغير ذلك من الكتب النافعة رحمة الله تعالى عليه. أما ابن عبد البر فإنه قدم لكتابه التمهيد بمقدمة، هذه المقدمة من أروع ما كتب في علوم الحديث، وينبغي في الحقيقة أن تسل وتطبع مفردة مع بعض التعليقات عليها، فإنها مقدمة نافعة جدا، وكثير من آراء ابن عبد البر التي تنقل عنه موجودة في هذه المقدمة. وألف كتابا مستقلا وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله، فهذا يتعلق تقريبا بما ينبغي أن يتحلى به طالب علم الحديث، وفي ضمن ذلك كلام تأصيلي على تعظيم السنة والتأصيل لها وما يتعلق بذلك. فالكتاب نافع جدا رحمة الله تعالى على مصنفه، وقد توفي هو والخطيب البغدادي في سنة واحدة وهي سنة 63 مئة. بعد هذين الإمامين بدأت تكثر المصنفات، وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى كتاب أبي حفص الميانجي، وهو كتاب ما لا يسع المحدث جهله، والكتاب مطبوع لكنه صغير الحجم. وأشار أيضا إلى كتاب القاضي عياض اليحصبي رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، والكتاب مطبوع أيضا وفيه علم جم. جاء بعد ذلك الحافظ ابن الصلاح رحمه الله فألف كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح، وكتاب معرفة أنواع علوم الحديث، الذي قسم فيه أنواع علوم الحديث إلى 65 قسما، وكما قلت إنه لم يرتبها لأنه أملى الكتاب إملاء، فجاء الترتيب بناء على ما أملاه، ويبدو أنه كان كلما حضره نوع من هذه الأنواع كتب فيه، وربما حضرته الفكرة المتقدمة ولكن جاءت متأخرة والعكس، فلذلك جاء الكتاب غير مرتب. وكل من جاء بعد ابن الصلاح مشوا على ترتيبه إلى أن جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فكتب النخبة بناء على هذا الترتيب الذي أشار إليه فيما تقدم معنا من كلامه رحمة الله تعالى عليه. وحينما كتب النخبة أرادها كالتذكرة لطلبة علم الحديث، بحيث تكون متنا يسهل حفظه ويتذكر به طالب علم الحديث هذه الأنواع جملة. ولما كتبها بناء على هذا الأساس وجد إقبال الناس عليها واهتمامهم بها إلى حد أنها شرحت من قبل كثير من الناس، فتدخل في شرحه هذا. إذن هذه النخبة معطوفة على كتاب ابن الصلاح، يعني هي مستلة من كتاب ابن الصلاح، ولكن تختلف عن كتاب ابن الصلاح في الترتيب، وربما أيضا بعض المناقشات التي يخالف فيها ابن الصلاح، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر بعض الأمور. وهذه المسألة معروفة، لأن شيخ الحافظ ابن حجر وهو الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ممن قام بهذا قبل الحافظ ابن حجر، فقيد أشياء فيها استدراكات على ابن الصلاح في كتابه التقييد والإيضاح، وكذلك أيضا في منظومته المشهورة بألفية العراقي وفي شرحه لها، لأنه شرحها. وجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر فنظر في كلام ابن الصلاح وفي كلام شيخه العراقي فتدخل هو أيضا، فربما استدرك على ابن الصلاح أشياء لم يستدركها العراقي، وربما استدرك العراقي فجاء الحافظ ابن حجر يستدرك على شيخه، وهذا موجود في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، ولكن هذا الكتاب لم يتم، وإن كان ما كتبه الحافظ رحمه الله يعد مقدارا مباركا في الحقيقة، لأن كتاب النكت هذا يعني لا يعلى عليه، لا أعرف له مثيلا، حتى وإن ظن بعض الناس أن كتاب تدريب الراوي أو فتح المغيث، تدريب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي، أنها يعني أوسع مادة، لكن لولا أن الحافظ ابن حجر كتب كتاب النكت لما استطاع للسخاوي ولا السيوطي أن يكتب هذين الكتابين بهذا النفس الموجود فيه. ليس هذا تحقيرا لهما، ولكن من ينظر فيما نقلاه عن الحافظ ابن حجر يجد أنهما استفاد منه واستل كلامه فجعله أصلا، وأضاف بعد ذلك ما أضاف. إذن هذه هي الإطلالة السريعة على مثل هذه الكتب التي صنفت في علوم الحديث والتي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. نأتي بعد ذلك للمقطع الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع على ما ثبت بقضية العقل الصرف. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.
ها هنا زيادة لست ما هي عندك؟ هي عندي: لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين، فهذا هو التواتر. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة فهذه الزيادة. تفضل أكمل. نعم. السلام عليكم.
فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بأي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروطا متواتر، أو بهما أي باثنين فقط، أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. فالأول المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه.
طيب، فالأول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين، وهو المتواتر،
وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة.
طيب قل الفائدة ما بعد. الحافظ رحمه الله كما مر معنا ابتدأ بالكلام على الخبر، وبين أن الخبر له ثلاث إطلاقات، فهناك من يطلقه فيكون مرادفا للحديث، والحديث هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها، وهو تعريف السنة، يعني سواء قلنا السنة أو الحديث فهما بمعنى واحد. فبناء على هذا يكون هذا هو أيضا تعريف الخبر، فالخبر مرادف للحديث، هذا قول قيل. وهناك من قال بل الخبر مغاير للحديث، فالحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما يروى عن غيره، سواء كان هذا الغير قبل النبي صلى الله عليه وسلم كأخبار بني إسرائيل، أو حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالموقوف على الصحابة والتابعين أو الحكم التي تقال أو غير ذلك. فكل ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خبر. وذكر الحافظ أن من جملة ذلك الأخبار التاريخية، ولهذا قيل للمؤرخ الأخباري. والقول الثالث أن الخبر أعم من الحديث، فكل حديث خبر ولا عكس، فالخبر هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، فإن جاءنا أنا خبر من أخبار بني إسرائيل قلنا هذا خبر، وإن جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا خبر، وإن جاءنا كلام عن صحابي قلنا هذا خبر، وإن جاءنا كلام عن تابعي قلنا خبر، وهكذا. فالخبر أعم من الحديث، فكل حديث خبر ولا عكس. وهذه الإطلاقات نحتاج معها إلى الترجيح، فالذي يترجح والله تعالى أعلم أن الخبر مغاير للحديث، هذا من وجهة نظري بناء على الاستعمال، بناء على استعمال المحدثين، لكن لا ينفي أن يكون هناك من يقول وفي الخبر ثم يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصنعه بعضهم ولكنه قليل. فمعظم ما يطلقون عليه الخبر أن يكون عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ بهذا التعريف فإنه يتميز حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره، وهذا الذي ينبغي، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هي اصطلاحات لا ينبني عليها كبير فرق بحيث يشكل مثلا رأيا يمكن أن يسبب إشكالا كالآراء العقدية ونحو ذلك، لا، ليس فيه مثل هذا، فالأمر فيه هين إن شاء الله تعالى. ولكن أنا وجهة نظري أنه حتى يكون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ميزة عن كلام غيره من الناس. من هنا دخل الحافظ ابن حجر رحمه الله على المتواتر، ولكن عرف بعد هذا ما له اتصال بهذا الخبر كتعريفه للإسناد. ذكر أن الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهذا أحد الإطلاقات، وقد يطلق الإسناد على ذكر الحديث مسندا، فإذا كان هناك من جاء بالحديث بإسناده قيل له أسنده فلان، أو إذا كان هناك اختلاف في وصل الحديث وإرساله قيل لمن وصله أسنده فلان، يعني ذكره تاما بإسناده. وإذا كان هناك اختلاف في وقف الحديث ورفعه قيل لمن رفع أسنده فلان، أيضا مثل ما قلنا في المرسل، يعني ذكره تاما بإسناده. فإذا قولهم الإسناد يمكن يطلق على هذا، ويمكن يطلق على سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن وهي السند. فالسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، سواء كان هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أو تابعي، فكل ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام فإنه يقال له متن، وهو على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ينقسم إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. هنا ذكر الحافظ رحمه الله أن الخبر الذي يرد إلينا إما أن يكون له طرق أو ليس له، يعني إما أن يكون محصورا بطرق معينة، وإما أن يكون روي بلا حصر. نحتاج إلى أن نفهم ما معنى هذا الكلام. أكثر حديث روي بكثرة طرقه هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كان ابن الجوزي رحمه الله في النسخ الأولى من كتاب الموضوعات ذكر أن عدة طرق هذا الحديث 61 طريقا، ثم بعد ذلك نقح في الكتاب فذكر أنه بلغ 100 طريق أو قريبا من 100 طريق، يمكن 98 طريقا. وهذا إنما ذكرته حتى لو وقف واقف على اختلاف العبارة المنقولة عن ابن الجوزي لا يشك، فإن السبب في أن ابن الجوزي ذكر هذا أولا ثم بعد ذلك تجمعت عنده طرق أخرى، ففي النسخة الآخرة من كتاب الموضوعات ذكر هذه الزيادة. وكل هذا الكلام صادر من ابن الجوزي، لكن فيه ما هو متقدم وفيه ما هو متأخر. طيب، إذا قلنا إن طرق هذا الحديث سواء قلنا 100 أو 98 طريقا فإنها تكون الآن قد حصرت بهذا العدد، حتى وإن كان كثيرا، بل لو افترضنا عقلا بأن هناك حديث يروى من مليار طريق، يقولون هذا محصور أيضا، فكل ما حصرته بعدد فهو محصور، طيب خلافه ما ليس له حصر، كيف يمكن ما يعني ليس له حصر؟ يقول مهما تحاول أن تجمع طرقه لا تستطيع. وافترض الآن أنت أي خبر من الأخبار التي تعرفها في القديم والحديث، مثلا شهرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هل هناك أحد يشك حتى الكفار في أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي قد أرسله الله؟ طبعا هم لا يؤمنون بنبوته، ولكن يعرفون أنه وجد في الوجود رجل بهذه الصفة. ولم نجد واحدا من الكفرة يقول أنا لا أصدق أن في التاريخ رجلا يقال له محمد بن عبد الله وأنه أرسل، أنا لا أصدق. لو قال هذا الكلام يمكن يمسكونه يدخلونه في مستشفيات المجانين. إذن وصول خبر وجود نبينا صلى الله عليه وسلم في فترة حقبة من التاريخ هذا متواتر قطعا عند كل الأمة، لا أحد يشك في هذا. لماذا؟ لأنه ورد بغير حصر، يعني مهما تحاول أن تحصر الطرق التي ذكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم لا تستطيع. وعلى هذا فقس من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما لو قلت مثلا عن ترح بن شداد أو حاتم الطائي أو حتى الأخبار التي ترد في هذا العصر، مثل الأشياء التي لم نرها ولكنها استفاضت واشتهرت بحيث لا يستطيع الإنسان أن ينكرها. وأنا أمثل على هذا كثيرا باليابان لقلة ذهاب الناس إلى هذا البلد، أو نيوزيلندا مثلا أو نحو ذلك. فلو قال قائل أبدا لا تصدقوا أن هناك بلدا يقال له نيوزيلندا، ما أحد يعني يأبه بقوله. لماذا؟ لأنهم وصلهم من الأخبار الشيء الكثير الذي جعل كل واحد منهم يعتقد اعتقادا جازما بأن في الوجود بلد يقال له نيوزيلندا أو اليابان أو غير ذلك من البلدان التي يقل ذهاب الناس إليها. فهذه استفاضت شهرتها وانتشرت بحيث لا يسع الإنسان أن ينكر مثل هذا الخبر. إذن هذا خبر وورد إلينا من هذه الطرق غير المحصورة، هذا هو المقصود بالطرق غير المحصورة. إذن بناء على هذا الأساس هناك من يقول إن المتواتر إنما هو الخبر الذي ورد بلا حصر، أما إذا حصر فإنه غير متواتر مهما كثرت طرقه. هذا قول قيل، ولكن الحافظ بن حجر خالفه فرأى أن الخبر يمكن أن يكون محصورا لكن بالشروط التي ذكرت. طيب إذن هذا الذي يتكلم عن الخبر الذي ورد إلينا بلا حصر كلامه لا يدخل في مباحث علم الإسناد، لهذا يعني رأى الحافظ بن حجر أن مبحث المتواتر ينبغي أن لا يكون في كتب علوم الحديث، يمكن يكون في كتب أصول الفقه، وأقول حتى كتب العقائد والتاريخ ونحو ذلك يمكن أن يكون فيها لو سلم بهذا الكلام. والسبب أن هذا إنما قال به أناس مثل ما حكاه ابن حزم رحمه الله في كتاب الملل، في كتابه الفصل في الملل والنحل، عن أن الذي أحدث هذا التقسيم تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد إنما هم أهل الكتاب لأنهم ليس عندهم إسناد، فاضطروا للتعامل مع الأخبار تصديقا وتكذيبا، وهذا شيء متعلق بحياة الناس، فالضرورة تفرض على الناس أن يجعلوا ضوابط لقبول الخبر، سواء كان هؤلاء الناس كفارا أو مسلمين. ولهذا تجدون غير المسلمين عندهم بعض الضوابط لقبول الأخبار، قد يختلفون فيها، ولكن ما يتعلق بأمور دنياهم تجدون مثلا أنهم يعتمدون على الحلف، مثل ما تسمعون في أخبار المحلفين ونحو ذلك في محاكمهم ودوائرهم الشرعية، وهلم جرا. وهناك بعض الأمور المادية التي يعتمدونها أيضا. دعوكم مما حصل في الوقت الحاضر من التوثيق بالصوت والصورة، هذه ليست هي العامل الوحيد الذي يؤثر في هذا الموضوع. نتحدث الآن عن قبل وجود الصوت والصورة، ماذا كانوا يصنعون؟ هناك بعض المقاييس خاصة عند أهل الأخبار، يعني عند أهل التواريخ، مثل ما نجده مثلا عند ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، وهو يتحدث عن سواء كان حديث عن علم الاجتماع أو عن الأخبار وقبولها ونحو ذلك. فابن خلدون أيضا ذكر بعض الضوابط التي ليست ضوابط حديثية وإنما ضوابط تاريخية، لكنها في الحقيقة لا تنضبط أيضا، يعني يمكن تكون مثلا حكما أغلبيا أو قرينة من القرائن، لكن لا يمكن الاعتماد عليها اعتمادا كليا لنقول هذا صحيح وهذا غير صحيح، فقد يتخلف هذا الضابط الذي ذكر فيكون الخبر صحيحا وإن كان مخالفا لهذا الضابط، وقد يكون العكس. على كل حال هذا كله ليس من شأننا، وإنما هذا مبحث غير حديثي. فلو كان هناك تسليم بأن المتواتر بهذه الصفة، يعني هو ما ليس له أو ما ورد بطرق غير محصورة، لقلنا إن هذا ليس من مباحث علم الإسناد، لأن الكلام فيه لا يفتقر إلى الكشف عن اتصال السند ولا عن عدالة الرواة وضبطهم، ومباحث علوم الحديث تتعلق بهذا. لكن بناء على القول الآخر، وهو أن المتواتر يمكن أن يكون بطرق محصورة ولكن وضع له ضوابط، هذا هو الذي يمكن أن يدخل معه المتواتر في مباحث علوم الحديث. إذن يعني دعونا الآن نواصل. ترى يعني علوم الحديث مثل أصول الفقه، يعني قواعد عقلية، فخلاص الآن نفرز يعني الخبر. الخبر إما أن يكون ورد بطرق غير محصورة، هذا هو المتواتر مسلم به عند الجميع، لا أحد يخالف في أن هذا متواتر، أو يكون بطرق غير محصورة، هذا حصل فيه الخلاف عند هؤلاء الذين يتكلموا في هذا، فخاصة عند الأصوليين ومن تأثر بهم ممن كتب في علوم الحديث. فبعضهم يقول إنه إن كان محصورا فهذا ليس بمتواتر، بعضهم يقول بلى، حتى وإن كان محصورا بطرق فإنه قد يكون متواترا إذا توفرت فيه الشروط التي ذكروها في المتواتر.